قال الإمام مسلم رحمه الله: بقي لنا من حديث الباب الأول في فضائل أبي بكر حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويتعلق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بقصة قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن بقرة تكلمت وذيب تكلم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري، والمخبر المتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بقرة تحدثت وتكلمت. وفي رواية أبي هريرة الأخرى: بين راع في غنمه عدا عليه الذئب، عدا يعني تعدى، وأخذ الذئب شاتا، أخذ منها شاتا، فطلبه الراعي، طلب الذئب فاستنقذها منه، استنقذ الشاة من الذئب، فالتفت إليه الذئب وقال له: من لها يوم السبع؟ من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الحديث يدل دلالة واضحة على أن الله تعالى أنطق هذه البقرة التي حمل عليها صاحبها متاع، وهي خلقت للحرث، تحرث الأرض وللزرع، لكن صاحبها اتخذها كالبعير، كبقية الدواب التي يركب عليها، فأنطق الله تعالى هذه البقرة في هذه الرواية. وفي الرواية الأخرى أنه ذيب عدا على شاة، فلحق الراعي الشاة الذيب فاستنقذ الشاة من الذيب، أنطق الله الذيب وقال الذيب: من لها يوم السبع؟ وهل هذا الخبر غريب والأمر عجيب؟ نعم، الخبر غريب والأمر عجيب. لهذا عجيب الصحابة لما سمعوا هذا الكلام من سيد الخلق، تعجبوا وفزعوا، خافوا، فهدأ النبي روعهم وزاد النبي من إيمانهم، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر. وكان أبو بكر غائبا وكان عمر غائبا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرر بأنهما يشهدان وهما غير موجودين. الأمر يتوقف على صحة السند وعلى النقلة الذين رووا هذا الحديث، هذه قاعدة المحدثين، الأحاديث تروى بالسند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والرواة معروفون عند أهل الحديث، لا يوجد راو في مسلم في البخاري في كتب الحديث إلا وهو معروف ودرجته معروفة، أهو ممن تقبل روايته، من ترد روايته، أهو ثقة، أهو عدل، ماذا قال العلماء فيه، أهو لين الحديث، حديثه شاذ منكر معلل، هذه صناعة حديثية الله جل وعلا قيض أهل العلم لحفظ سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنت إذا أخذت الدولار ذهبت إلى البدال، ذهبت إلى الصراف، أو إذا أخذت الدينار الذهب ذهبت إلى الصايغ، الصايغ بمجرد ما يأخذ الدينار قطعة الذهب يعلم أهي مغشوشة أهي مموهة أهي صحيحة أم لا، يضربها في الأرض يسمع الرنة، ولأجل التعود والعلم بما يتعلق بهذا الأمر يقول لك هذا مزيف لا يصلح. الدولار كذلك عندما تذهب به إلى الصراف عندهم خبرة، هذا عملهم دائما وأبدا في هذا الأمر، بمجرد ما ينظر إليه يقول لك لا هذا مزيف ليس صحيحا. وربما أن يرفع الأمر إلى السلطات، وإذا رفع الأمر إلى السلطات هذا تزوير، والتزوير له نظام وله قانون معلوم. كذلك حديث رسول الله، إن للحديث رجالا يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، إن للحديث رجالا يعرفون به، بمجرد ما تقول قال رسول الله يسمع ويقول لك هذا ليس بحديث عن رسول الله، ألفاظه ركيكة، النبي لا يتكلم بمثل هذا الكلام، كلام النبي لا يخالف كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف بعضه بعضا، ولذا هذه الرواية لا تقبل. فإذا ما رجعوا إلى السند يجدون في السند الطريق، يجدون كذاب، يجدون وضاع، يجدون لين الحديث، يجدون من لا تقبل روايته، وهذا فضل من الله ومنه، الله جل وعلا تفضل بهذا لئلا يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. لما؟ لو كذب علي أو كذب عليك أو على زيد أو عمرو من الناس كذب عادي، لكن الكذب على رسول الله تشريع، إلزام للناس للأخذ بهذا القول المكذوب، لهذا فارق كبير بين كلام النبي وبين كلام غيره. فإذا قيل قال رسول الله وصح القول وجب علي وعليك أن نأخذ بهذا القول، وإذا كان الراوي كذابا فليسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليهيئ من الآن مقعده من النار، لأنه تقول على النبي المختار، والتقول على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تشريع، تشريع وإلزام للبشرية جمعاء أن تتمسك بهذا الهدي. المقصود أولا ننظر إلى السند، اسمع السند الذي ذكره الإمام مسلم، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أنا أريد أن تكون على علم بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل فيه قال رسول الله وانتهى، لا بد من الطريق. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طريق السند. الطاهر أحمد بن عمرو حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي قال. كل رجل من هؤلاء الرجال معلوم في كتب كتاب التقريب لابن حجر، تهذيب التهذيب، الإكمال، إكمال الإكمال، كتب خلاصة تذهيب الكلام الكمال. عندما تريد أي رجل من هؤلاء ارجع إلى كتب الرجال التي ألفت في هذا الشأن، تجد علماء الحديث قالوا فيه كيت وكيت. إذن الحديث صحيح، وهل كلام البقرة أو الذيب صحيح؟ صحيح. لما؟ ولا غرابة، أنا وأنت تراب، ومع ذلك أعطانا الله هذا اللسان ونتكلم. الله أنطقنا، الولد يولد، الطفل من اليوم الأول إذا وقع على الأرض وإذا به يصيح وإذا به يبكي. من الذي أنطقه؟ أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، لا غرابة في ذلك. الذي أنطق أنطقني وأنطقك ونحن تراب جماد، وهذا لا شك فيه ولا مرية، الذي أنطقنا أنطق البقرة معجزة لرسول الله، أنطق الذيب، أنطق الله الجذع، كان النبي يخطب على جذع، لأن المسجد كان مربد، هذا المسجد كان مربد، فيه شجر، فيه نخل، فيه قبور للمشركين. ولما اشترى النبي هذا الموضع أمر بالنخل فقطعت، أمر بالأرض فسويت، ترك النبي جذعا ليرقى عليه عندما يخطب، فكان يرقى على المنبر على هذا الجذع عندما يخطب، إلى أن جاءت امرأة من الأنصار والتمست منه أن يأذن بأن يعمل غلامها منبرا لرسول الله، فأذن رسول الله وعمل له منبر من خشب من أثل، فلما جيء بالمنبر ووضع المنبر وإذا بالجذع يحن ويبكي كما يبكي الفصيل، معجزة لرسول الله. نزل النبي من على المنبر، ضم الجذع فحن وسكت، جاء في بعض الروايات أمر بأن يدفن الجذع في الأرض، وأقيم المنبر وصار النبي يخطب على المنبر، ووجود المنابر المواضع العالية ليصعد عليها الخطيب يوم الجمعة وفي المناسبات الأخرى ليس بمبتدع وليس بأمر منكر، لا بأس بذلك ولا مانع، ولا تزال المنابر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ومنبرنا هذا الذي نشاهده اليوم من عمل السلطان عبد الحميد ابن السلطان عبد المجيد العثماني، يعني له قرابة 100 سنة تقريبا، والمنبر الذي كان قبله موجود نقل إلى قباء. المنبر الذي يوجد بقباء كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نقل ذاك المنبر بني هذا المنبر، نقل المنبر الذي بقباء وهو موجود هنالك إلى يومنا هذا. حن الجذع لأن النبي فارقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأحاديث على هذا كثيرة، والروايات في ذلك شهيرة. دخل حائطا من حوائط الأنصار، ومر النبي على بعير، وإذا بالبعير يشكو صاحبه أنه أرهقه وأنه أتعبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا البعير؟ فأتى شاب أنصاري قال: أنا يا رسول الله. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا البعير يشكوك، أرهقته، أتعبته، اتق الله فيه، لا تحمله ما لا يستطيع. فالتزم الشاب الأنصاري بأنه يعمل إن شاء الله، هذا من باب الرفق بالحيوان. والرفق بالحيوان معلوم في شريعة الإسلام، نحن لا نحتاج إلى الشرق ولا نحتاج إلى الغرب في جمعيات الرفق بالحيوان والتنطع والكلام الفارغ، الإسلام سبق إلى ذلك قبل 15 قرن. ولو تتبعنا المسائل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرفق بالحيوان لوجدنا أنها كثيرة وكثيرة. أما أخبرنا بأن امرأة بغي زانية نزلت في بير شربت، ولما صعدت وإذا بكلب يلهث، فقالت المرأة البغي لقد أصاب هذا الكلب من الجهد مثل ما أصابني، فعادت إلى البير ومرأت موقها خفها ماء وسقت الكلب، فشكر الله تعالى لها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك. قالوا يا رسول الله أولنا في البهائم أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر صلى الله عليه وسلم. وأخبر بأن امرأة رآها رسول الله في النار، لما؟ قال لأنها حبست هرة، لا هي سقتها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فاستحقت أن تعذب. نبي من الأنبياء أحرق واديا من النمل، فعاتب الله جل وعلا ذلك النمل، ذلك النبي، لأنه أحرق النمل. هذا باب الرفق بالحيوان، الإسلام قد سبق إليه، الإسلام قد سبق إليه، لا داعي إلى شنشنة ولا إلى طنطنة، ولا إلى أن بعض الكتاب في الصحف الغرب والشرق يعلمون الرفق بالحيوان والحيوان، الإسلام قد سبق إلى ذلك، الإسلام قد سبق إلى ذلك. وإنما نحن في حاجة إلى أن نعرف ما جاء به الإسلام، فإن الإسلام ترك لنا ثروة عظيمة كبيرة، لكن للأسف من يقرأ، من يتتبع، من يسمع، من يحاول أن يقف على ما ترك لنا رسول الله إلا من وفقه الله. إذن البقرة تكلمت، فالتفت إليها، التفتت إليه البقرة، فقالت إني لم أخلق لهذا. جماد آخر، حجر، قبل أن يبعث النبي وبعدما بعث، وهذا من الإرهاصات التي تقدمت بعثة رسول الله. يمر النبي على حجر بمكة، وإذا بالحجر يسلم عليه، الحجر يسلم، والحجر معروف عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسبق لك قبل شهر قصة موسى والحجر، لما تتبع الحجر، لما وضع ثوبه على الحجر وفر الحجر، وصار موسى صلى الله عليه وسلم يتبع الحجر ويضرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر. المهم أننا نسمع ما قال العلماء، أهذا الحديث صحيح أم لا؟ فإذا كان الحديث صحيحا فلا قول لأحد، ولا ينبغي لنا أن نتوقف، بل علينا أن نسلم الأمر لله، لأن ولي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله تبارك وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صح الخبر عن رسول الله، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد أنه لما قال الخبر سيد الخلق تعجبوا وقالوا أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به، أي بهذا الخبر وبتكلم البقرة وبتكلم الذيب، فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر يؤمنان بذلك، وهما غير موجودان. شهد النبي بأنه يؤمن، وشهد بأن أبا بكر يؤمن بهذا الأمر، وشهد بأن عمر يؤمنان بهذا الأمر. هذه فضيلة أبي بكر وعمر التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. القصة الأخرى قصة الذيب بين راع في غنمه، عدا عليه الذيب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذيب فقال له الذيب: من لها يوم السبع؟ والعلماء قد اختلفوا في هذه العبارة، ما معناها من لها يوم السبع؟ من لها يوم السبع؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المقصود يوم القيامة، وهذا القول مرجوح، لأن السبع وسيد السبع وبني آدم في هذا اليوم كل مشتغل بنفسه، فالسبع لا يرعى والسبع لا يأكل والسبع لا يفترس ولا يعمل شيء يوم القيامة، وإنما العباد إذا قاموا من مقابرهم يقومون هلعى هلكى محتارون أصابهم الفزع، لا يعلمون ماذا يقع، لا طعام لا شراب، لا نظر إلى عورات، وإنما الكل نفسي نفسي، كما أخبر بذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن الذيب في يوم السبع، إذا كان المقصود بيوم السبع يوم القيامة فالكلام ليس على بابه. جماعة قالوا إن المعنى يوم يطردكم السبع، يوم يطردكم السبع، إذا كانت السباع في آخر الزمان تكاثرت وأخرجت الناس من المدن ومن القرى وصارت لها الهيمنة في آخر الزمان، وهذا قول أيضا الذي يظهر أنه مرجوح، الأقرب للصواب أن يوم السبع يوم تكثر الفتن في آخر الزمان ويكثر الهرج وتكثر الزلازل وتكثر المصائب، عند ذلك يكون كل مرء مشغول بنفسه، لا راعي يهتم بغنم، وهذا قبل يوم القيامة، يوم تكثر البلاوى والمصائب والفتن، وإذا ظهرت فتنة تتوالى الفتن وتتوالى المصائب، ونعوذ بالله نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكلنا أدرك قبل أعوام قليلة نوعية الفتن إذا وقعت، عندما وقعت الفتنة المدلهمة المصيبة العظيمة التي وقعت للمسلمين أيام الخليج، كيف كنا وعلى أي وضع كنا، كلنا مقبل على الله إلى المساجد، كلنا هلكى هلعى، الخوف ملأ قلوبنا، قضى مضاجعنا، الذي لا يصلي صار يصلي، والذي لا يعرف الله صار يعرف الله، والكل يخشى من السم من الكيماويات إغلاق النوافذ، إغلاق كذا، ويا ويلنا عندما سمعنا صفارات الإنذار حصل ما حصل ووقع ما وقع. وهذا أمر في الدنيا بسيط، فكيف بالهول العظيم في آخر الزمان، يوما يقل الإسلام وتكثر الفتن ويكثر الهرج. بالله عليك، علمت ما وقع للمسلمين في البوسنة والهركس، وخروج المسلمين من ديارهم وتركهم أموالهم، أعادهم الله تعالى إلى بلادهم، ونسأل الله جل وعلا أن ينصرهم ويوفقهم. الذي هرب وخرج من البلد خشية الموت والهلاك، أينظر إلى الذيب أكل شاتا؟ أيهتم بشات أكل الذيب أكلها ذيب وما إلى ذلك؟ لا والله. إذا تكثر الفتن يوم القيامة، فيشتغل الناس بأنفسهم، ومتى ما اشتغلوا بأنفسهم صار للسبع قوة، يأكل ويفترس ويعمل ولا أحد يهتم به. هذا والله أعلم بالصواب. تكلم الذيب فقال: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. لو كان الأمر يوم القيامة، السبع لا يرعى في يوم القيامة. لو كان المقصود بذلك يوم القيامة صاحب الشاة الراعي لا يرعى يوم القيامة، وإنما المقصود والله أعلم والأقرب للصواب أنه في آخر الزمان عندما تكثر الفتن، وتكثر الفتن بخروج الدجال عليه لعائن الله، وتكثر الفتن بأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث شهيرة معلومة. يا ليتنا نقرأ كتب الملاحم والفتن، توجد كتب تسمى كتب الملاحم والفتن وكتب أشراط الساعة، وحري بكل قارئ بكل متعلم أن يلتمس كتب أشراط الساعة، يمر عليها يا أخي، حتى نعلم أن هذه الدنيا ليست شيئا، ونحن اليوم قلوبنا متعلقة بهذه الدنيا، لا هم لنا إلا هذه الدنيا. فلان بنى وفلان عمل مزرعة وفلان ركب مرسيدس والآخر ركب كابروس وكذا، لا ننظر إلى أن فلانا تفقه وفلانا تعلم وفلانا حفظ القرآن وفلانا صالح وفلان طايع لله تعالى. هذا أمر لا نهتم به، وإنما اشتغلنا بالدنيا. ورسول الله يقول: تعس عبد الدينار، تعس، هذا دعاء من رسول الله لمن علق قلبه بالدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس من تكس وإذا شيك فلن تخش. هذا دعاء من سيد الخلق لمن جعل همه كل شيء في كل شيء الدنيا. ارفق بنفسك أيها الأخ، والله إنها لزائلة، لو كانت تبقى لما وجدناها نحن لأحد، لو كانت تبقى لأحد لما بقي لنا شيء، ولكن من قبلنا تركوها وانتقلوا إلى عالم آخر، وسندعها نحن إن شئنا وإن أبينا لأجيال أخر وأجيال أخر، حتى يأتي وعد الله والحري بالعاقل بالمؤمن أن يأخذ منها ما قسم الله تعالى له، وأن يقنع وأن يقنع وأن يطلب الحلال. أنا أقول هذا الكلام لأنه ظهر الظاهرة، نسأل الله العافية والسلامة، الاشتغال بالربا وجمع المال بالربا، ولا هم لي إلا أن أجد مال، سواء قرض، في قرض من بنك أقترض من بنك على أن يعطيني 100,000 وأردها 100,000 و10,000 و5,000، وهذا عين الربا، حتى أغنى وحتى أبني دار وحتى أشتري سيارة وحتى أتزوج. وإذا قيل لي هذا ربا والله لا أبالي، أقول الربا على كل حال، أماذا أفعل؟ أنا أريد أن أتزوج، أريد أن أعمل، أريد وأريد وأريد. أتريد أن تكون في نار جهنم يوم القيامة؟ والله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا إما دعاء من رسول الله على هؤلاء ودعاء النبي مستجاب، وإما إخبار، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق. أنا أريد أن أبني يا أخي، ابني على قدر حالك على قدر وسعك، لا داعي إلى أنني أقترض مئات الألوف حتى أبني دار كما بنى زيد وعمر وبكر ولو كان بالربا، لا لا داعي لذلك. ما وجدت بناء استاجر على قدر ما قسم الله، حتى إذا فتح الله تعالى علي بنيت وعمرت وفعلت بالمال الحلال. أريد أن أتزوج، وهذه ظاهرة موجودة اليوم، أريد أن أتزوج، عندنا عادات سيئة قبيحة. اليوم من أراد أن يتزوج لا يكفيه 100,000 لأجل عادات وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان. لا بد من دعوة نهارا ولا بد من دعوة ليلا، وإذا دعوت أدعو الناس ليل نهار، لا تنتهي الوليمة إلا وقد صرف الشاب 50,000 60,000. لما هذا؟ المهر 20,000 40,000 وللقصر وللوليمة وما إلى ذلك. ماذا يعمل هذا الشاب؟ يريد أن يتزوج، يذهب إلى بنك أو يذهب إلى معرض، يشتري 10 سيارات 5 سيارات كل سيارة 50-70، وإذا ما اشتراها باعها في الحال، أخذها 70 يبيعها 60 55 من الذي باعها له، كأنه أقرضه 60 ليرد له ليعطيه 55 أو 50. هذا عين الربا الذي نهى عنه الإسلام والذي لعن رسول الله فاعل ذلك. والمقصود أن يوم السبع، يوم القيام، يوم الفتن، السبع يخلو له الجو كما قال الشاعر أو كما قال المثل: خلا لك الجو فبيضي واصهري، خلا لك الجو فبيضي واصهري. فالسبع ياخذ وينهش وياكل، والناس حيارى سكارى مهتمين بأمورهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الإمام مسلم: وحدثني عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب، ولم يذكر قصة البقرة. وفي الرواية الأخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمعنى حديث يونس، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة. الحديث الأول حديث أبي هريرة ذكر قصة البقرة وقصة الذئب. الحديث الثاني ليس فيه قصة البقرة وإنما فيه قصة الشاة. الحديث الثالث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثهما: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. ما هما ثم؟ المعنى أن أبا بكر وعمر عندما أخبر النبي هذا الخبر ما كان موجودان عند رسول الله، ما كان موجودين عند رسول الله، فشهد النبي بأنهما يؤمنان بهذا الخبر، وإيمانهما بهذا الخبر وشهادة النبي لهما بأنهم يؤمنان بهذا الخبر يعني أنهما مؤمنان بما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم عقد الإمام مسلم بابا جديدا في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ونحن نتكلم في هذه الأيام على فضائل الأنبياء، وذكر لنا الإمام مسلم بعض الأنبياء وذكر فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما أنهى الكلام على الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في فضائل أبي بكر أتى بهذا الباب، باب من فضائل عمر رضي الله عنه. عمر طبعا قرشي، عدوي من بني عدي، ولد بعد عام الفيل، والعرب يؤرخون بالحوادث الكبار، يؤرخون بالحوادث الكبار، الحادثة الكبيرة التي وقعت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، حادثة الفيل الذي بعث به أبرهة عظيم الحبشة قبل أن يولد رسول الله. الفيل يعني جاء جيش وفيه الفيل، يريدون هدم الكعبة، لأن رجلا من العرب لما بنيت كنيسة يمنية ذهب هذا الرجل العربي ودخل هذه الكنيسة وتبول وتغوط فيها، يعني ما تستحق أن تكون كعبة، الكعبة بيت الله الذي بناه إبراهيم الخليل بأمر من الله تبارك وتعالى، وبناه من قبل آدم كما جاء في بعض الأخبار، وبناه شيث، وبنته العمالقة، وبنته جرهم كما جاء في بعض الأخبار بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبنته قريش إبان حياة رسول الله وقبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات، ويوم أن بنت قريش الكعبة كان عمر النبي 35 عاما، اشترك في البناء تلك الكعبة التي أمر الله تعالى إبراهيم بأن يبنيها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، بناها إبراهيم، غار بنوا كعبة، فذهب هذا الرجل العربي وتبول وقضى حاجته، صمم الحبشي على أنه يأتي بالجيش وفيه الفيل ليهدم الكعبة. أتوا حتى وصلوا إلى منى، وذلك في زمن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الفيل وجاء الجيش خرج عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام ليقابل الرئيس الجيش، لأن عبد المطلب بلغ أن إبلا له قد أخذت، فذهب ليفاوض هذا الكبير قائد الجيش، وكان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عظيما وسيما جميلا كبيرا، عندما أقبل على هذا القائد وكان القائد على سريره، فلما رأى عبد المطلب قام ولقيه وأجله واحترمه ووضعه بجواره في السرير، فصار عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام يفاوضه ويحدثه، وأخيرا طلب منه إبلة لأنه بلغني أن إبلا لي أخذت. بمجرد أن قال هذا القول وإذا بالقائد احتقر عبد المطلب، أنا جيت لأهدم البيت، بيت آبائك وأجدادك، وأنت تفاوضني في أمر البيت، ما هذا؟ فقال له عبد المطلب أما الإبل فإنها لي، وأما البيت فإن له ربا يحميه. هذه كلمة تؤثر عن عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. استمر الجيش وعلى رأس الفيل يريدون أن يدخلوا مكة، فأرسل الله تعالى عليهم الطير الأبابيل كما قال الله تعالى ذلك في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول. والموضع الذي أهلكهم الله تعالى فيه موضع معلوم إلى اليوم، يسمى وادي محسر، من أراد أن يخرج من منى يريد أن يذهب إلى المزدلفة وعرفة الموضع معلوم إلى اليوم، الناس إذا وصلوا هذا الموضع عائدين من المزدلفة يريدون أن يدخلوا إلى مكة يوم أن كان الحج بالأرجل وبالأيبل والدواب، عندما يأتي الناس إلى وادي محسر يسرعون رمية حجر، يعني يجرون رمية حجر، لأن الله أهلك أصحاب الفيل في هذا الموضع، فأهلكوا جميعا إلا رجلا واحدا عاد إلى القوم وأخبرهم الخبر بأنه قد وقع للجيش كيت وكيت وكيت، ولما أدى الرسالة وبلغ وإذا بطيره يأتي ويعطيه حقه فمات في الحال. في عام الفيل صار التاريخ، لأن العرب تؤرخ بالحوادث الكبار، الرسول ولد بعد الفيل بكذا سنة، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولد بعد الفيل ب13 سنة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان شديدا على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، لكن الله تعالى أكرمه بالإسلام فأسلم. ويذكر العلماء أنه أسلم بعد 39 رجلا و11 امرأة، هؤلاء الذين سبقوه في الإسلام أكمل هو 40، وقيل غير ذلك، لكن إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما وقع كان نصرا للإسلام والمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، والعمران إما عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، وعمرو بن هشام هو أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، فأراد الله تعالى الكرامة لعمر ابن الخطاب، أسلم، حسن إسلامه، أسلم والنبي في دار الأرقم، ودار الأرقم ابن أبي الأرقم، الأرقم ابن أبي الأرقم دار معلومة إلى اليوم بجوار الصفا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبئ فيها هو ومن آمن معه، والذين آمنوا معه قليل، يأتون إلى هذه الدار، وهذه الدار لشاب الأرقم ابن أبي الأرقم. واسمحوا لي أن أقف قليلا، هذا الشاب الأرقم يفادي بنفسه وبماله وأهله، ويجعل داره أول معقل، أو إن شئت أول مدرسة، أول مسجد، أول جامع، أول جامعة يجتمع فيها المسلمون، ولا يبالي، إنه لأمر عظيم، وإنه لخطب جسيم، ليس بالأمر السهل في أوساط قريش العتاة الجبابرة، يضحي ويجعل هذه الدار جامع، وقد صارت جامعا مسجدا، رأيناه بأعيننا قبل أن يزاد المسعى، وصارت مدرسة علمية لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وجزى الله هذه الدولة خير الجزاء، انتحت ناحية أخرى وبنت دار وسمتها دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهذه الدار موجودة إلى اليوم تسمى بتحفيظ القرآن الكريم، دار الأرقم لتحفيظ القرآن الكريم. هذا عمل الشباب المسلم، والإسلام يا شباب يحتاج إليكم، اعلموا موقعكم واعرفوا قدركم في الإسلام، والله ما عز الله الإسلام إلا بالشباب، الشباب قوة، الشباب ثروة، الشباب نور وضياء، إذا اشتعل لا يخبو، وإذا خمد، ونرجو الله تعالى ألا يخمد، ومال إلى المعاصي وإلى الفجور وإلى المخدرات وإلى الهيروين وإلى ترك الصلاة وترك الزكاة وترك البر والصلة والمعروف والخير، يخبو حتى يصبح أرذل وأحقر من الدواب. وإذا ما علا وسمت نفسه وضاء قلبه وجعل الله تعالى النور فيه، ينطلق حتى يبلغ إلى أقصى المعمور، خير وهدى ونور. هذا مثل واحد للأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي يدخل في هذه الدار، أراد الله تعالى أن يسلم عمر ويدخل في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ويصبح إسلام عمر في هذه الدار. وقد جاءت عدة أخبار في سبب إسلامه، منها أنه رضي الله تعالى عنه كان شديدا على النبي، خرج يوما في وقت الظهيرة يلتمس النبي ليؤذيه وليشتد عليه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام يصلي. عمر اشتمل رمحة وسيفة، يريد أدنى سبب يقع من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤذيه. وإذا بالنبي مستقبل الكعبة يقرأ يصلي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. اهتز عمر، كلما قرأ النبي آية وإذا بعمر يرتجف، فتعجب عمر من تأليف القرآن، هذا تأليف غريب عجيب بلسان عربي، ولكن لا نقوى على أن ناتي بمثل هذه العبارات. مسيلم الكذاب، يا ضفدع يا ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، هذا قرآن مسيلم الكذاب. والقرآن الذي أنزله الله تعالى على سيد الخلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالله قارن بين الألفاظ، هذا عربي وهذا عربي، ولكن هذه عربية سافلة بحلة. نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، والله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثلاث آيات عجزهم الله بأن يأتوا بآية بثلاث بعشر بسورة لا يستطيعون. عمر رضي الله تعالى عنه ظل واجما يسمع، فعرض في نفسه أنه قول شاعر، وإذا بالنبي يقول وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال إذن كاهن؟ قال ولا بقول كاهن. احتار عمر، وقع الإسلام في قلبه لما أراد الله تعالى له الخير، لكنه لم يسلم إلا عندما جاء الوقت. أتى إلى المسجد الحرام يوما وخرج في وقت الهاجرة، وبينما هو في بعض الطريق وإذا برجل يلقى عمر، يا عمر أين أنت؟ أنت شديد على الناس ولا تشتد على أختك وعلى ختن أختك وعلى صهرك، إنهم في دار الأرقم مجتمعون يقرؤون القرآن ومعهم خبيب ومعهم فلان ومعهم فلان، يعني إيش قوتك هذه؟ أنت قوي على الناس وضعيف على أهلك وعشيرتك، لا تقوى على أختك فاطمة بنت الخطاب. ذهب عمر رضي الله تعالى عنه يريد أخته ويريد زوجها سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يريد أن يفتك. طرق الباب، خبيب موجود رضي الله تعالى عنه معهم، خاف خبيب استتر، تجرأت فاطمة فتحت الباب لزوجها لأخيها. لما دخل إذا هم عندما طربوا تركوا صحيفة من القرآن هم يقرؤون، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق السماوات ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. أخذ الصحيفة قرأ لكنه مشتد، ترك الصحيفة قام على أختي ضربها بشيء في يدي، سالت الدماء، لما رأت الدماء ما هابت عمر، قامت عليه وتكلمت عليه، وقام سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أرضاه ووقع ما وقع. فأراد أن يأخذ الصحيفة، قالت له لا لا أعطيك، أنت نجس، أنت كافر، أنت مشرك الأبعد، القرآن لا يحمله نجس. أراد الله الخير، ذهب اغتسل في الحال، أخذ الصحيفة، سأل عن موضع رسول الله، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا وطرق الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم في داخل الدار، وقد أسلم حمزة قبله. عندما رأوا أن عمر أقبل خاف من في الدار، هذا عمر أتى يفتك شديد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حمزة دعوني، والله إن أراد شيء أنا أفتك به وأعمل وأعمل. المهم دخل عمر وهو يريد الإسلام، فقبض النبي على عمر وقال أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله. دخل في الإسلام وعز الله تعالى الإسلام بعمر رضي الله تعالى عنه، وبذلك تحقق قول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين. ومن ذلك اليوم بدأ الإسلام يزدهر، وعمر شاب ما رضي بأن يبقوا في دار الأرقم، وطلب من النبي أن يخرجوا ويذهبوا إلى الكعبة ويصلوا جهرا ويعلنوا إسلامهم. فخرج المسلمون صفين، عن يمين بعض الصفوف حمزة، وعن الآخر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يريد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن يعطينا نماذج مما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الجبل الأشم الذي عز الله تعالى به الدين وأيد الله جل وعلا به هذه الملة، وتمت الفتوحات الإسلامية على عهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بدأ بالفتوحات الإسلامية، ولكن مدة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت قليلة بسيطة، سنتين وأشهر، لكن عمر رضي الله تعالى عنه سنوات عديدة. تم فتح بلاد الروم، تم فتح بلاد فارس، تم فتح بلاد القبط، بلاد مصر فتحت على عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعز الله الإسلام به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذا عقد لنا هذه الترجمة، قال باب من فضائل عمر. وذكر الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول ابن عباس وضع عمر بن الخطاب على سريره، سرير الموت، لأنه قتل هنا في مسجد النبي، قتله غلام المغيرة حانق حاقد، حانق حاقد يلتمي السبب حتى يقتل عمر، هو غلام للمغيرة، المغيرة جعل عليه جعل، فأتى يشكو إلى عمر، المغيرة جعل علي جعل، كم؟ قال كذا درهم. قال عمر لا، أنت صانع، أنت كذا، أنت تفعل كذا كذا، لا بس يعمل رحى. قال لأعملن لك رحى يسمع بها من في المشرق والمغرب، وبقية الكلام غدا إن شاء الله تعالى.